لقيت ما بيهمهمش النصر زي الرجال. بيقول لي انكم هتبتدوا النهارده بسفر زكريا، مش كده؟ سفر زكريا. خلصت حج، وحج وزكريا دول اصحاب جدا يعني، وفي فتره واحده عاشوا في فتره واحده واتنبأوا مع بعض في فتره واحده اللي هي فتره الرجوع من السبي، مش كده؟ لما الاول ابتدى يبني الهيكل، وبعدين ظهرت مقاومه من السامريين فوقف البنى، لكن هما ما سعوش كده واهتموا بحراره، ما صدقوا يعني انها جت منهم ووقفوا. فكل واحد انشغل بانه يبني بيته ويبني مستقبله. قعدوا 15 سنه كده. فحج بقى قال لهم يعني اتحركوا شويه، هو انتوا بتقولوا انه ما انش الاوان، كل واحد كان بيتحجج بحجه، ولسه ما انش الاوان بقى لبنى الهيكل، لسه ربنا ما اذنش. يعني بيلقوا اللوم او التعطيل على ربنا. فحج يقول لهم هو ما انش الاوان لبنى الهيكل، لكن انا الاوان لبيوتكم، فزي ما بتبنوا بيوتكم ابنوا بنى ابنوا الهيكل. المهم ان زكريا وحج دول كانوا اصحاب، لدرجه انهم لما زكريا توفى اندفن ايضا مع حج النبي. علشان ما ننتهش في زكريا، في كذا واحد اسمهم زكريا في العهد القديم. في زكريا الكاهن، مش كده؟ في زكريا في ايام يشوع، في ايام اشعياء قصدي، وفي زكريا تاني في ايام الملوك. في حوالي 32 واحد باسم زكريا. نعم؟ كلهم ايه؟ لا مش شرط. يعني في الكتاب 32، اصل انا بقول كده ليه؟ لانه المسيح بيقول لليهود ياتي عليكم كل دم زكي قتل، من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن برشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. فزكريا بن برشيا فيه ده اللي احنا هنتكلم عنه، ده اسمه زكريا بن برشيا. وفيه ايضا زكريا بن برشيا اللي كان في ايام اشعياء، نقرا عنه في اشعياء 8، كان شاهد على اليهود في فسادهم. وفيه ايضا زكريا بس مش ابن برشيا، ابن يهويداع في ايام الاخبار الايام، وده فعلا اليهود قتلوه بين الهيكل والمذبح. لكن ما نقدرش نعرف يعني المسيح كان بيقصد، هل هو زكريا اللي كاتب سفر زكريا ده، ولا زكريا الاولاني ولا الثاني، يعني سلسله كبيره. زكريا اسم معناه ايه؟ الله يذكر. وبرشيا معناه الله يبارك. برشيا معناه الله يبارك. ده احد الانبياء اللي اتولدوا في ارض السبي، يعني كان في سبي بابل اتولد هناك، ومات ابوه وهو صغير، فاللي رباه جده اسمه عدو. يبقى هو اسم من زكريا ابن رشي ابن برشي ابن عدو. واحيانا يقول زكريا ابن عدو على طول يختصروا ابوه، لانه ابوه سابه وهو صغير واللي رباه جده. ولما كورش الملك اصدر نداء بعوده الشعب وبناء الهيكل، كان عدو ده هو من اول الناس اللي رجعوا، وخد معاه زكريا الصغير ده، وكان من سبت لاوي، فكان يحق ليه انه يبقى كاهن. نبتدي على طول ناخد فكره عن السفر. سفر زكريا عبارة عن 14 إصحاح. لما تعد كده تلاقي 14 إصحاح. لو قرينا الثمان إصحاحات الأولانيين نلاقي ان فيه اختلاف كبير بينهم وبين الستة الاخار، هم 14 8 و6، واختلاف في الموضوعات واختلاف في الاسلوب واختلاف في الطريقة، يعني لدرجة انه طبعا هم دلوقتي مكتوبين بالعربي، لكن لما كانوا مكتوبين بالعبري كان الثمانية الاولانيين مكتوبين كتابة عادية كده بالنسر العادي، الستة التانيين فيهم شعر كتير، فدي لفتت نظر الناس ايه الحكاية، هل اللي كتب الثمانية دول هم الستة دول ولا لا. لكن طبعا الكتاب المقدس بيثبت نفسه وتأكد انه هو واحد، بس الاسلوب اتغير لانه الهدف من الكتاب اتغير والغرض اتغير، وكمان جايز يكون هو سنه اتغير كمان، يعني كتب الثمانية الاولين وهو صغير وبعدين كتب السن الستة التانيين وهو كبير، فطبعا الاسلوب بيتغير كتير بتغير السن. في سفر زكريا ده فيه 9 رؤى، يعني هو بيشوف رؤى كتير، فيه 9، احنا النهاردة ناخد منهم حوالي 2 مثلا او 3 بقدر ما يسمح الوقت. السفر على بعضه بيورينا الرجاء في ربنا او محبة ربنا ان هي بتسند الناس الضعفاء، وده كان لازم يكون كده لانه نفسية الناس اللي راجعة من السبي طبعا كانت نفسية مهزومة ومحطمة وتعبانة. تصوروا لما ناس يتسيبوا عن بلادهم غرب كده 70 سنة، الصغير رجع عجوز وناس اتولدت في السبي زي زكريا ده ولا شافوش لا هيكل ولا غير ولا عبادة ولا طقوس ولا حاجة، فقطعا نوع غريب من الناس، يعني نوع تعبان روحيا. عشان كده السفر جه هين جدا ولين جدا بيشجعهم وبيسندهم علشان يقف على رجليهم، مفهوش بقى التوبيخ القاسي زي ما ربنا يوبخ الناس المتربيين في الايمان وفي الهيكل، لا كان بيتبسط معهم. فيعني نقدر نسميه سفر الرجاء وإعادة الأمل إلى نفوس الناس. كمان السفر ده فيه ميزة جميلة جدا انه فيه نبوات كتيرة جدا عن المسيح. طبعا مفيش حاجة تعطي رجاء للانسان الا المسيح. فان كان السفر بيتكلم عن بنى الهيكل فكمان بيتكلم عن بنى الكنيسة اللي هي الهيكل الجديد، وفيه يعني اشارات كتير زي ما نشوف عن المسيح. فمثلا بيتكلم عن دخول اورشليم اللي هو هو ذا ملكك ياتيك وديعا متواضعا راكبا على اتان وجحش ابن اتان، في زكريا 9:9 نقرا لكم العدد: ابتهج يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت اورشليم، هو ذا ملكك ياتي اليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان. ويكمل كمان في اللي بعده يقول انه يتكلم بالسلام للامم وسلطانه من البحر الى البحر. فطبعا ما دام بيتكلم بالسلام للامم هنا بيتكلم عن العهد الجديد، لان العهد القديم ما كانش منكر ربنا يتكلم مع الامم بالسلام، فهو نبوة عن الكنيسة العهد الجديد. ايضا في الساعة 11 يتكلم عن، نشوف الآية، الساعة 12 عدد 10 عن طعن المسيح، يقول: فينظرون الى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له. بيتكلم عن طعن المسيح بالحرب على الصليب. نشوف كمان جرح المسيح على الصليب يقول فيقول له ما هذه الجروح في يدك؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. وهكذا مليان السفر عن نبوات عن المسيح. كمان بيستعمل عبارات بترتبط بالعهد الجديد او نفس العبارات موجودة في العهد الجديد. فمثلا في سفر الرؤيا نقرأ عن المنارتين والزيتونتين رؤيا 11 برضو موجودين هنا في الاصحاح الرابع رؤيا عن المنارتين والزيتونتين. في انجيل متى يقول اضرب الرعي فتتبدد الرعية برضو نفس التعبير تشتت الخراف موجود في اصحاح 13. عايزين نوصل لنتيجة ملخصة كده بسرعة انه في بعد السبي بيتكلم عن بناء الهيكل رمز لمجيء المسيح. يعني السفر ده بيتكلم عن بناء الهيكل وبيدخل في ضمن النبوات مجيء المسيح المجيء الاولاني ده اللي احنا عايشين فيه. لاحظوا ان ايضا دلوقتي احنا هو في العهد الجديد بنقول ان بناء الهيكل هيكل اورشليم لو اتبنى دلوقتي يبقى برضو ده رمز لمجيء مين؟ المسيح المجيء الثاني. يعني مجيء المسيح وبناء الهيكل الاثنين مرتبطين ببعض. بعد السبي الاولاني بعد سبي بابل كان بنى الهيكل رمز لمجيء المسيح المجيء اللي جه ده من 2000 سنة. كذلك احنا دلوقتي في اخر الايام بينقبوا في اورشليم علشان يبنوا الهيكل هيكل سليمان الاولاني. واحنا بنقول لو البنى الهيكل يبقى على طول المسيح ايه هيجي. الاثنين مرتبطين ببعض. ندخل بقى في دراسة السفر نفسه. الإصحاح الأولاني بينقسم إلى 4 أجزاء. أول حاجة دعوة للتوبة الست أعداد الأولانيين، وبعدين رؤية أحد الرؤى اللي هندرسها من عدد 7 لعدد 11، وبعدين غيرة رب الجنود على بيته من 12 ل 17، وبعد الرؤية تانية من 18 إلى الآخر. فهنقرأ الست أعداد الأولانيين ونتكلم فيها. معاكم كتب طبعا. يقول في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن براشيا أو ابن براخيا ابن عدو النبي قائلا قد غضب غضب الرب غضبا على آبائكم فقل لهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود آبائكم أين هم والأنبياء هل أبدا يحيون؟ ولكن كلامي وفرائدي التي أوصيت بها عبيدي الأنبياء أفلم تدرك آبائكم؟ فرجعوا وقالوا كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. 6 أعداد دول هنمشي فيهم شوية. بالأول بيقول لنا تاريخ النبوة بتاعته إنه في الشهر الثامن من السنة الثانية لداريوس. داريوس ده هو اللي أعطى الأمر من جديد للبنى. اللي أعطى الأمر الأولاني هو مين؟ قورش. وبعد ما وقف البنى 15 سنة اللي أعطى الأمر الثاني داريوس. ففي السنة الثانية في الشهر الثامن لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريا بن براخيا بن عيد قائلا، قال له إيه بقى؟ قد غضب الرب غضبا على آبائكم، فقل لهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود. خلي بالكم من الكلام، رب الجنود الكلام اتكرر كم مرة هنا، يعني تكرار ملحوظ كده، مش يعني لو واحد هيكتب مش هيكرر كده. هكذا قال رب الجنود، ادي واحد، ارجعوا الي يقول رب الجنود، ادي اثنين، فارجع اليكم يقول رب الجنود. ثلاث مرات بيقولوا انه بهدف الثلاثة، رمز الثالوث الاب والابن والروح القدس. والغرض العام من الآية هو ارجعوا إلي، فالرجوع إلى الله لا يمكن أن يكون إلا بالثالوث، بمحبة الله ونعمة الابن وشركة الروح القدس. الثالوث هم اللي بيرجعوا الإنسان إلى الله، لكن الإنسان ما يقدرش يرجع لوحده من غير عمل الله من خلال الثالوث، الفداء والروح القدس. الثلاث أقانيم هم اللي بيعملوا في الإنسان لكي يرجع إليه. بيقول هنا غضب على آبائكم، أباهم يقصد مين؟ ربما يقصد الآباء اللي قبل السبي. احنا عارفين انه قبل السبي كان فيه طبعا تحذيرات كتير وتنبيهات ونبوات ويعني ربنا عمل ما يمكن عمله علشان يخلص الناس من خطاياهم، من ما يقعوش في السبي ده، لكن هم كانوا تعبانين ومصرين. فغضب الله على آبائكم. هنرجع للآباء دول ونشوف حصل معهم ايه في اخر الجزء ده. غضب، لكن بيقول لهم فقل لهم، ربنا بيقول لزكريا بقى قل لهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا الي، ارجعوا الي. الكلام ده مكتوب للناس اللي رجعوا فعلا من السبي وفعلا سمعوا كلام زعمائهم وقادتهم، وكانوا مستقرين في مدن بابل، عندهم تجارة عظيمة وعايشين مستريحين، لكن رجعوا لأورشليم عشان يبنوا الهيكل. ومع ذلك كانوا محتاجين ايضا الى انهم يرجعوا لربنا. فهم سابوا بابل ورجعوا لأورشليم، ومع ذلك ربنا بيقول لهم ايه؟ ارجعوا الي. ليه؟ لانه فعلا هم رجعوا الى أورشليم وخلاص، لكن ما رجعوش لربنا من قلوبهم بالتوبة وبالرجوع من الخطية. فالرجوع الى أورشليم ده شيء، لكن الرجوع الى الله شيء اخر. في ربما ناس راجعين عن حماس، ربما ناس راجعين عن مظهرة، ربما ناس راجعين لاي سبب، لكن ربنا عايز يقول لهم مش كفاية انكم ترجعوا لأورشليم، لكن لازم ترجعوا الي انا الله، يبقى فكري في قلوبكم واتجاهكم الي ووصاياي فيكم. هو ده الرجوع الى الله، مش رجوع بالجسد وخلاص قام وسافر وراح لغاية أورشليم. أو هو في أورشليم نفسها ربنا بيقول له يقول رب الجنود ارجعوا فأرجع إليكم، ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم. فأولا الرجوع هنا يقصد رجوع القلب والفكر والمشاعر وليس رجوع الجسد. وبعدين يكمل ويقول هكذا قال رب الجنود، بيقول لا تكونوا، عدد أربعة بقى، لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون اللي هم قبل السبي بقى، قائلين هكذا رب الجنود، هكذا قال رب الجنود: ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة، فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي. تعملوش زي آبائكم. وبعدين بيقول: آبائكم أين هم؟ فين دول الناس اللي عصوا علي واللي ما سمعوش كلامي؟ فين هم؟ والأنبياء هل أبدا يحيون؟ هل صوت الله هيفضل إلى الأبد؟ أبدا. بيقول: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. أهو ده جيل انقضى، آبائكم انتهوا، والأنبياء اللي كلموكم كمان مش موجودين، ولكن كلامي وفرائدي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك آبائكم؟ يعني هل كلامهم، كلام الأنبياء ده، ما أدركش آبائكم، ما وصل لهمش؟ فرجعوا. هل كلامي ما وصل لهمش علشان يتوبوا؟ وقالوا دلوقتي بقى، أو بعد ما حصل اللي حصل، بعد ما حصل السبي نتيجة لعدم سماعهم الكلام، قالوا إيه؟ كما قصد رب الجنود أن يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. يعني السبي ده كان نتيجة حتمية لطرقنا ولأعمالنا. يعني الجزء الأخير ده كان غامض شوية، إنه كلام الأنبياء وصل إلى الآباء دول لكن هما ما سمعوش، وبعدين في الآخر بعد ما وقعوا في السبي ندموا وقالوا إن ربنا فعلا نفذ كلامه اللي حذرنا بيه، إن أجرة الخطية موت. كما قصد رب الجنود أن يصنع، يعني كلامه اللي حذرنا بيه، أن يصنع بنا كطرقنا وكأعمالنا كذلك فعل بنا. يعني إن الخطية هي نتيجة وثمار، لا أو العقاب أو السبي كان نتيجة وثمار للخطية ولا البعد عن الله. ده الجزء الأولاني اللي هو بيحثهم على التوبة. في حاجة غامضة؟ الآية الأخيرة مفهومة؟ عدد 6 ده طويل، ويعني ترتيبهم لخبط شوية، فاقروه كده وشوفوا واضح ولا لا. تمام. طيب عدد 7 هناخد اول رؤية رآها زكريا النبي في اليوم 24 من الشهر 11. لو شفنا بقى الآية الأولانية يطلع الفرق قد ايه بين الأولانية ونمرة 1 والنمرة 7. في الشهر 8 من السنة الثانية، هنا يوم 24 من الشهر 11، يبقى حوالي 3 شهور بين الكلام ده. هو شهر شباط. شهر شباط ده بيوافق ايه في فبراير؟ فبراير بداية الربيع بقى، نهاية الشتاء وبداية الربيع، الجو يبتدي يتحسن والأشجار والزهور بتبتدي تورق كده، يبقى لها شكل جميل. برضو في السنة الثانية لداريوس، زي ما العدد الأول في السنة الثانية، كانت كلمة الرب إلى زكريا ابن براخيا ابن عدو النبي قائلا. شاف إيه بقى؟ رأيت في الليل، شاف رؤية بالليل، وإذا برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين الآس، الآس اللي هو شجر، نوع من الشجر، الذي في الظل. هنشوف معنى الظل ده ايه. وخلفه خيل حمر وشقر وشرب. فقلت: يا سيدي، ما هؤلاء؟ خلي بالكم هو شاف ايه؟ رجل راكب على فرس احمر، وبعدين خلفه خيل قالش عددهم ايه، حمر وشكر وشهب، اشهب لونه يعني مثلا مغبش كده بالسواد تقريبا، واشقر يعني ايه وشكر يعني ابيض. فقلت يا سيدي ما هؤلاء؟ فقال لي الملاك الذي كلمني، شخصية جديدة ظهرت، ملاك تاني هو، مش هو اللي على الفرق، ده ملاك تاني. انا اريك ما هؤلاء. وبعدين فاجاب الرجل الواقف بين الآس اللي هو على الفرس وقال هؤلاء هم الذين ارسلهم الرب للجولان في الارض. فاجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس اللي هو برضو راكب على الفرس، هنا بيسميه ملاك الرب لكن هنشوف انه مش ملاك، وقالوا قد جلنا في الارض واذا الارض كلها مستريحة وساكنة. معنى الكلام الرجل الراكب على فرس احمر ده المسيح، والفرس الاحمر بيرمز للجسد، واحمر لانه مجروح ومطعون والدم سائل منه، بس هنا بيرمز ليه باللون الاحمر وبس. واقف بين الآس الذي في الظل، شجر في الظل، ده رمز لانه الرؤية مش واضحة قوي، بين واقف بين الشجر وفي الظل. ليه؟ لان الرؤية دي في العهد القديم، لسه المسيح ما جاش في العهد الجديد، فمهما كانت الرؤية مش هتبقى زي الواقع الحقيقة. عشان كده صور الوضع ده بانه واقف في الظل، لسه ظلال العهد القديم موجودة، زي ما دلوقتي نتكلم عن السماء برضو مش بوضوح قوي، يقول ما لم تره عين فعلا ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. بولس يقول الان ننظر في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. فالعهد القديم الرؤية كانت يعني لسه المسيح ما اعلنش بالكامل في العهد القديم، لكن ظهر واعلن بالكامل في العهد الجديد. وبعدين مجد الله في الابدية برضو دلوقتي مش معلن بالكامل لينا، معلن بقدر الامكان، لكن في الابدية هنرى بوضوح اكتر. فهنا بيقول بين الآس في الظل، وخلفه خيل حمر وشكر وشهب. الخيل دي اللي هم الملائكة اللي ربنا ارسلهم للجولان في الارض، يعني يمشوا فيها كده ويعرفوا اخبارها وينفذوا وصايا الله واوامر الله ليهم. وبيقول حمر وشهب وشهب، الوان متعددة، رمز للامكانيات والمواهب والخدمات المتعددة اللي للملائكة اللي ارسلهم ربنا. وبعدين ظهر ملاك اخر بيكلم زكريا وبيقول له انا اريك ما هؤلاء. فعلى طول الراجل المسيح نفسه اتكلم، فقال الرجل واقف بين الآس وقال هؤلاء هم الذين ارسلهم الرب للجولان في الارض. فالملائكة اتكلموا فاجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس. ملاك الرب هنا بقى برضه هو المسيح، بس بيعلن على انه ملاك الرب، لان كلمة ملاك معناها مرسل او حاجة زي كده يعني. فالمسيح فعلا كان في الوقت ده جاي، يعني مرسل من قبل الثالوث. في مواقف كتير في العهد القديم المسيح بيسمى بملاك الرب. وقالوا قد قلنا في الارض واذا الارض كلها مستريحة وساكنة. مستريحة وساكنة هنا لها عدة معاني، معناها ان الارض في سلام، في راحة، في سكون واستقرار. بيتكلم زي ما قلت ان السفر بيبث الرجاء وبينشر الرجاء والامل في العودة من في العائدين من السبي، وبيقول لهم ان دلوقتي الدنيا بخير خلاص، أرض مستريحة وساكنة، مفيش سبي، مفيش حروب، فيه هدوء، فيه نعمة، فيه سلام. ده معنى. معنى التاني انه يا جماعة اللي رجعت انتم من السبي، انتم قاعدين بقى مستريحين وساكنين، بينما المفروض يكون فيه شوية جهاد ونشاط شوية وحركة علشان تبنوا هيكلكم وتدخلوا للعبادة من جديد في هيكل الرب. عدد 12، فأجاب ملاك الرب وقال: يا رب الجنود، إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ 70 سنة اللي هي ايه؟ السبي. فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية، فقال لي الملاك الذي كلمني: نادي قائلا، هكذا قال رب الجنود: غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين، لأني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر. بيقول انه غار غير على أورشليم وعلى صهيون، يعني رجع ليها تاني بعد ما كان سلمها للسبي، فهو اتحرك تاني وعايز يرجعها غيرة عظيمة، وانا مغضب بغضب عظيم على الامم. الامم اللي هم مين؟ في الوقت ده اللي هم بابل اللي كانت سبت شعب الله، الامم المطمئنين اللي قاعدين كده وساكتين. ليه غضبان عليهم؟ ليه؟ لاني غضبت قليلا، غضب قليلا على اورشليم، وهم الامم اعانوا الشر. هم بقى ما صدقوا ويزودوا العيار قوي على اورشليم. يعني انا صحيح زعلت من اورشليم، لكن الامم شعللت الموقف ده وضربت اورشليم وسبتها وبهدلتها. عشان كده انا دلوقتي غضبان على الامم. شوفوا التسلسل وحكمة ربنا. لما الشعب الله يخطئ ربنا يغضب عليه، مجرد ان يرفع يده عنه وحمايته عنه اللي حواليهم ياكلوهم اكل، يرجع ربنا ويقول للي حواليهم دول: انتوا ليه عملتوا كده برضو شعبي وبرضو اولادي؟ يعني هو بيخلي الامور تكيف نفسها، يخلي يستعمل كل شيء لخيره ولخير اولاده. هو ما قالش للامم اضربوا، لكن مجرد ما رفع حمايته عن الشعب الامم دخلت على طول وبهدلت شعب الله. يسكت ويسيبهم يتأدبوا شوية وبعدين يرجع تاني يقول: لا دول شعبي، ارجع يا ولد انت وهو تعملوا كده ليه في اولادي؟ يرجع يغضب تاني على الامم ويعاقبها. ده معنى لاني غضبت قليلا وهم اعانوا الشر. لذلك هكذا قال رب الرب: قد رجعت الى اورشليم بالمراحم، فبيتي يبنى فيها، يقول رب الجنود، ويمد المطمار على اورشليم. المطمار اللي هو زي ما تقولوا الخيط والميزان بتاع البنا، يعني ادوات البنى. المطمار على اورشليم. نادي ايضا وقل: هكذا قال رب الجنود، ان مدني تفيض بعد خيرا، والرب يعزي صهيون بعد ويختار بعد اورشليم. واضح انه سفر الرجاء فعلا وسفر الامل ان ربنا هيرجع تاني لاورشليم. من الوجهة التاريخية طبعا بيتكلم عن بناء الهيكل،
بالطوب والطين والحجارة، يعني عادي جدا بناء الهيكل كهيكل مبنى. لكن من ناحية الرمزية، من ناحية البعيدة، لأن كلام ربنا بيتفسر في بعدين، البعد المحلي والبعد المستقبلي، أو البعد الزمني دلوقتي والبعد اللي جاي. في وقته كان بيتكلم عن بناء الهيكل فعلا، لكن مستمر في الفهم، أو كلام الله بيتفهم من بعيد، على أنه بيتكلم عن أولا هيكل العهد الجديد الكنيسة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. لان كلمة الهيكل لها عدة معاني في الكتاب المقدس. اولا هيكل اورشليم فعلا، ثانيا بيت الله اللي هو الكنيسة، زي ما بيقول بولس الرسول انه بيت في لكي تتصرف في بيت الله اللي هو الكنيسة. عدد يقول الكنيسة بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، في تيموثاوس الأولى. تاني حاجة الهيكل بيرمز لجسد المسيح، لما المسيح قال لليهود ايه؟ انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه، ويوضح انه له كان بيقول عن هيكل جسده. فالهيكل هنا بناء الهيكل يرمز لمجيء المسيح بالجسد. ايضا الهيكل يرمز للكنيسة كلها، بيقول لنا انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. يبقى احنا كده خلصنا رؤية الخيل دي، وخلصنا كمان الغيرة على بيت الله. هناخد الجزء الثالث اللي هو رؤية القرون الاربعة من عدد 18 للاخر. فرفعت عيني ونظرت، وإذا بأربعة قرون. فقلت للملاك الذي كلمني، ما هذه؟ فقال لي، هذه هي القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم. فأراني الرب أربعة صناع. فقلت، جاء هؤلاء ماذا يفعلون؟ فتكلم قائلا، هذه هي القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع إنسان رأسه، وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم. يرعبوا من بقى؟ القرون. وليطرده قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديده. يعني شاف أربعة قرون بددت يهوذا، وبعدين وراها على طول شاف أربعة صناع راحوا إيه؟ طردوا القرون دي وريحوا يهوذا منها. ببساطة كده واضح الأربعة قرون دي ترمز للأمم اللي بددت يهوذا، اللي هي أشور وبابل واليونان والرومان، اللي هم ظهروا في تمثال دانيال او في رؤية دانيال. نعم ايوه صح. اولا يقول هنا رفعت عيني، دي عبارة جميلة، معناها ايه؟ معناها انه ربما لما شاف الرؤية الاولانية كان ساجد او بيصلي او منحني، وبعدين الرؤية شجعته فرفع عينيه الى فوق. رفعت عيني زي ما داود النبي يقول ايه؟ رفعت عيني الى الجبال من حيث يأتي عوني. رفع العينين معناها رفع القلب. لما بنقول في الهيكل ارفعوا قلوبكم، نقول هي عند الرب. يقول ايضا ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق،
بص لفوق حيث المسيح جالس. فهنا زكريا النبي لما رفع عينيه شاف أربعة قرون. مش معنى الممالك دي تشبهت بالقرون؟ لأن القرن رمز للقوة، مش كده؟ يقول أقام لنا قرن خلاص. زكريا الكاهن يقول على المسيح إنه قرن خلاص، يعني رمز القوة. أيضا داود النبي يقول خلصني من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي، خلصني من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي. فالقرن هنا رمز للقوة. وأيضا يقول في سفر ميخا النبي قومي ودوسي يا بنت صهيون لأني أجعل قرنك حديدا وأظلافك أجعلها نحاسا، يعني منتهى القوة، فتسحقين شعوبا كثيرة. قرن حديد، والضافر ده من النحاس، يعني حاجة تعور، رمز للقوة. طبعا بيشبه تشبيهات محلية، لأنه الرعاة والغنم والحاجات دي أقوى حاجة عند الخروف هو القرن بتاعه. طب ليه أربعة قرون؟ قلنا الممالك أربعة، وأيضا ترمز بصفة أوسع بقى للكنيسة أو لمضطهدي الكنيسة في أربعة جهات العالم كله. فالأربعة هنا رمز للعالم كله، أربعة جهات، شمال جنوب شرق غرب. فمن ناحية الوقتية بيرمز فعلا تاريخيا للأربعة دول اللي أذلت إسرائيل، من ناحية الروحية بيرمز لكل أعداء الكنيسة. لكن نشكر الله أنه بيعطي مع التجربة المنفذ، ومع القرن بيوجد اللي يزيل هذا القرن. فهنا ظهر أربعة صناع أزالوا هذه القرون، خلصوا الكنيسة من مضطهديها. وده كلام واضح جدا في مواقف كتير جدا. أولا في عهد فرعون، فرعون كان قرن ضد شعب الله، مين الصانع اللي خلصه من هذا القرن؟ موسى النبي. في إيليا أو أخاب، أخاب كان قرن عذاب لإسرائيل، ظالم وشرير، مين الصانع اللي خلصهم؟ إيليا. بابل وأشور، بابل كانت قرن اضطهد إسرائيل، جت أشور انتصرت على بابل وبقت قرن البابل، وبعدين جه كورش الملك هزم بابل وبقى قرن أيضا وخلص، أو بقى صانع وخلص شعب الله. ده من ناحية الحروب والسبي والحاجات دي. من الناحية الإيمانية أيضا فيه ناس بيؤذي الكنيسة أكتر من السبي ومن الحرب، زي مثلا اسمه ايه ده أريوس، أو ده كان قرن مزعج للكنيسة، جه أثناسيوس الرسول هو صانع وخلص الكنيسة من بدعة أريوس. وهكذا ربنا بيعطي مع التجربة المنفذ. فهنا يقول فقلت جاء هؤلاء ماذا يفعلون على الصناع الأربعة؟ فتكلم قائلا هذه هي القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع إنسان